بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
رحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد. جدا أبدأها بسؤال الأخ محمد من المغرب. محمد يسأل يقول: بالنسبة لقراءة من تأمينين، مرة على عقب قراءة الإمام والثانية عقب قراءته. محمد من المغرب، بارك الله فيك ورضي عنك. الجواب نعم. أولا لابد أن نعلم حكم التأمين ومعنى التأمين. قول آمين سنة وليس بفريضة. ثانيا، آمين يؤتى بها بعد الفاتحة، أي كلما تكررت الفاتحة أتى الإنسان بهذه السنة المستحبة. فإذا انتهى الإمام من قول آمين من الفاتحة وقال آمين، تقول آمين. وإذا أنت قرأتها ثم انتهيت منها تقول آمين، وهذه سنة مستحبة، بارك الله فيك. محمد من إيطاليا أيضا يقول: أمي سمعت منكم في أحد الحلقات أن المرأة تكفن في 5 أثواب، وقالت بأن أمها لما توفيت كفنوها في ثوب واحد عن جهل. يقول سؤال أمي: هل على أمي شيء تقوم به تجاه هذا الخطأ الذي وقعوا فيه؟ محمد من إيطاليا، بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، وأسأل الله تعالى أن يرحم جدتك. أخي الفاضل، ليس على الوالدة شيء ما دام أن هذا سببه الجهل. والقاعدة الشرعية أن الميت عموما سواء كان ذكرا أو أنثى، إذا كفن وسترت عورته أجزأ ذلك. لكن طبعا بالنسبة للمرأة زيادة في سترها فإنها تكفن ب5 أثواب. وبعض العلماء يذهب إلى أن لو كفنت ب3 أثواب كفاها. عموما ما دام أن لفت ويعني سترت ودفنت، هذا الأمر قديم، وسبب هذا الجهل طبيعي جدا، خاصة الفترات الماضية يعني كان هناك جهل في كثير من المسائل التي هي قد تكون معلومة من الدين بالضرورة. كيف بهذه المسائل التي هي ربما تحتاج إلى يعني طالب علم أو متخصص؟ طمئن الوالدة وقل لها الآن حق الوالدة عليها اللي هي جدتك الدعاء لها، ولا تفعل أي شيء غير هذا، بارك الله فيك. عبد الله من إيطاليا أيضا يسأل يقول: أنا قلت مرة يا شيخ أن الإنسان يحمد الله على نعمة الإسلام في ناس ما سمعوا بالإسلام، هل في ناس ما سمعوا فعلا عن الإسلام، وما مصير هؤلاء؟ عبد الله من إيطاليا، بارك الله فيك. حقيقة ينبغي للمسلم أن يحمد الله جل وعلا كثيرا على نعمة الإسلام، ذلك أن الله تعالى قال: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويعني بالنسبة للهداية إلى الإسلام نعمة لا تعادلها نعمة، نعمة لا تعادلها نعمة في الدنيا، لأن هذا الدين هو الذي ارتضاه الله، وهو الذي يجازي الله عز وجل الناس عليه يوم القيامة، ففريق في الجنة وفريق في السعير. لذلك أخي الفاضل، يجب على المسلم دائما أن يشكر الله أولا بقلبه، وذلك بالاعتراف والإقرار بأن المنة لله وحده. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ونحن في الصلاة ماذا نقول؟ نقول: اهدنا الصراط المستقيم. الثاني اللهج باللسان، الحمد لله، الشكر لله. الثالث وهذا مهم يا عبد الله، العمل بالجوارح والأركان. يعني بعض المسلمين مسلم لكن ما يقيم يعني فرائض الإسلام، تجده يعني تارك للصلاة، لا يصوم رمضان، ما يؤدي الزكاة، ما فكر ولا تفكير أن يحج إلى البيت الحرام، عنده خلل في مسائل أصول الإيمان. ولذلك أخي الفاضل أنت الآن اشتغل بتثبيت الإسلام في قلبك، لا تشتغل بهناك أناس يعني هل عرفوا عن الإسلام، سمعوا عن الإسلام، اترك هذا. يعني أشغل وقتك وزمانك وعمرك بكيف تثبت على الإسلام حتى تلقى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستمسك بالذي أوحي إليك. هذه النصوص اللي نقرأها يجب أن نطبقها عمليا ونترجمها واقعيا ونثبت، لأن هذه النعمة أنا وأنت جميع المسلمين معها على موقفين: الفرح بنعمة الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، والخوف أن تسلب منا هذه النعمة. ما تشاهد يا عبد الله بعض المسلمين هدانا الله وإياهم اللي سمحوا لأنفسهم وقد عافاهم الله أن يذهبوا إلى الأماكن ويسلكوا الطرق اللي تشككهم في دينهم؟ الشيطان لن يهدأ له بال حتى يرجع الإنسان إلى الكفر. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان يكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. ولذلك أخي الفاضل لا تشغل نفسك به هل هناك ما أناس ما سمعوا عن الإسلام. أنت سمعت عن الإسلام وهداك الله وولدت في بيت مسلم، احمد الله واشكر الله وطبق هذا الشكر بأركانه الثلاث. بارك الله فيك ورضي عنك. فاطمة من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول: هناك أناس يضعون كاميرا مراقبة في غرفة زوجة ابنهم إذا كان غير موجود، ويقولون بأنه حتى يعني عندهم شك في هذا، هل هذا حرام؟ أختي فاطمة من السعودية بارك الله فيك، هذا منكر عظيم وإثم كبير، ولا يجوز لأحد أن يتجسس على الآخرين. فالله جل وعلا حرم التجسس، قال: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مجموعة من الأخلاق السيئة هذه، ومن جملته التجسس، قال: ولا تجسسوا. وأخطر التجسس أن توضع كاميرات. يعني قديما كان التجسس ما هو؟ هي التقاط السمع، يعني تجسس بالاستماع إلى الآخرين. الآن التجسس صوتا وصورة. قد يكون قديما التجسس بالسماع والنظر، الآن كاميرا تسجل. كيف؟ من الذي يعني يسمح بأنه هناك أحد يتجسس عليه؟ ها؟ كيف توضع كاميرا في غرفة نوم الزوجة إذا كان زوجها غير موجود من قبل أهله؟ يعني جرت العادة أن الزوج هو الذي يغار على امرأته، ومع ذلك يحرم على الزوج أن يضع كاميرا في غرفة نومه إذا هو سافر أو غاب يتجسس على امرأته. هذا حرام ولا يجوز. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. وهؤلاء يظهر والله أعلم، سامحوني أقول هذا الكلام، يعني بعض الناس يسكن هو مريض بالشك، مريض بالشك، ويحسب الناس كلهم بمثل مرضه، يعني اللي يمارسه هو في حياته الطبيعية. ولذلك بعض الناس طبيعته أنه لا يثق لا بنفسه ولا بأهله، فيذهب ويسحب هذا على غيره، يسحب هذا على غيره. إذا ساءت فعال المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يأتيه من توهم. ولذلك أختي الفاضلة يجب أن يعلم هؤلاء بأن هذا محرم ولا يجوز، وعليهم إثم كبير، ويجب على المرأة أن لا تقبل بها. حتى لو يعني كيف الآن امرأة في غرفة نومها تتغير ملابسها وتكون بوضعية يعني وضعية الناس الطبيعيين الذين يكونون في غرفهم يأخذون راحتهم ويلقون ثياب الحشمة، يعني طبيعي جدا إنسان يأخذ راحته ووضعية نومه وكذا، كيف هناك من يراقبه؟ كيف يرتاح الإنسان؟ ولذلك لو تطلب الأمر أنها تفارق هذا البيت لها الحق في ذلك. وعلى هؤلاء يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعني يرفعوا هذه الكاميرا وأن يزيلوها، ولها الحق أن ترفع دعوة، يعني هذا انتهاك لخصوصيتها. ولو رفعت دعوة إلى القضاء أو إلى المحكمة وقفت معها المحكمة. بارك الله فيك. الأخ عبد الله من أم يوسف من العراق بارك الله فيها، تسأل تقول يعني عندي أخ لي ظلمني أمام الناس وقال عني أشياء غير أخلاقية واتهمني بشرفي وشوه سمعتي، وبسببه أصيب أبي بذبحة صدرية، ويعني حصلت مشاكل كثيرة، وأبي كان حالف يمين إن ما يسلم عليه وأيضا ما يدخل بيته، لكن رجع وسلم عليه. بالنسبة لي أنا ماذا أعمل؟ أنا بريئة من هذه الاتهامات، وأنا أيضا مطلقة وعندي ولد، وطلاقي كان سببه أم زوجي لأنها كرهتني، وإلى آخر ما ذكرت. أختي أم يوسف من العراق، أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يحفظ والدك. بالنسبة للوالد طبعا لا شك بأن عليه كفارة يمين، كون حلف أنه ما يسلم على ابنه وما يدخل بيته وفعل هذا، عليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين. إذا كان الوالد غير قادر على الإطعام ينتقل إلى صيام 3 أيام. بالنسبة لك أختي الفاضلة، كما ذكرت يعني بأن أنك ظلمت من قبل أخيك وشوه سمعتك وشيء من هذا القبيل، هذا لا يذهب عند الله. وبالنسبة لأخيك فعلا إذا كان الواقع الحال كما ذكرت أنت في السؤال، فهو بانتظار العقوبة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى لا يحب الظالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، يعني من العذاب، من البغي وقطيعة الرحم. وليس هناك أفظع ولا أشنع من اتهام الآخر، خاصة إذا صدر الاتهام من شخص هو من أهل البيت، لأن هذا أشد، لأن الناس بيقولون هذا أدرى الناس بأخته وفضحها، ويعني للأسف شوه صورتها وسمعتها عند الناس. فأخوك الآن يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يخرج إلى الناس ويقول سامحوني، أنا أخطأت في حق أختي، أنا كنت غضبان، الشيطان استولى علي، دفعني الشيطان إلى أني أقول هذا الكلام، حتى يبرئ ساحتك، ويعني لعلك توفقين بزوج صالح تقترنين به. أم فرج من ليبيا بارك الله فيها تقول يعني أبي توفي وقبل ما يموت كان مريض وما كان يستطيع أن يصلي لأن عنده جلطة عافاكم الله، وما كان يستطيع الكلام، ويعني هل صلاته مقبولة؟ أختي أم فرج من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للمبتلى بمثل هذه الأمراض والذي لا يستطيع الحركة، هذا معفو عنه، والحي ما يصلي عن الميت، والحي ما يصلي عن العاجز عن الصلاة مثلا عجزا كاملا. فما دام أصيب بجلطة وما استطاع الحركة ما عليه شيء يا أختي الفاضلة. الآن دورك أنت وإخوانك بالدعاء للوالد، بالاستغفار له، بالصدقة عنه مثلا، بصلة الرحم التي لا توصل إلا به، يعني أعمامكم وعماتكم مثلا، بذكره بالخير دائما. ولو صنعتم له صدقة جارية يكون جيد إذا كان عندكم قدرة. بارك الله فيك. أم أحمد من مصر تقول كنت أقوم الليل بألف آية من أول القرآن، لكن الآن أنا مريضة وما أستطيع قيام الليل بألف آية من أول القرآن، أقرأ جزء تبارك وجزء عمه، هل يكون نفس الأجر؟ أم أحمد من مصر بارك الله فيك وتقبل الله منك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوبة. أختي الفاضلة الجواب نعم الحمد لله، يعني أنت لعلك تقصدين من قام بألف آية كان من المقنطرين، وتقصدين بأنك كنت سابقا تقرأين من أول المصحف والآن تقولين ما أستطيع وإنما أقرأ جزء تبارك وعم، الحمد لله يعني ممكن تقرأين ألف آية حتى لو صليتي جالسة أختي الفاضلة، لأن تقولين بأنك عاجز الآن ومريضة وما تستطيعين أن تقومي بما كنت تقومين به يعني وقت الصحة والعافية، ما عليك شيء وعلى أجر يا أخت الفاضل. وأنا بشرك أيضا بشغلة أخرى، إذا أنت فعلا وصلت إلى حالة من العجز أنك ما تستطيعين وكنت أنت مواظبة على قيام الليل بمثل هذه الطريقة، أن الله تعالى يكتب لك الأجر. لماذا؟ لأن الذي منعك عن الاستمرار في هذا العمل وفي هذه العبادة هو المرض. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأبشري بخير، بارك الله فيك. ادعيج من بريطانيا يقول: أنا متزوج تقريبا من 48 سنة، خلفت عائلة أولاد وبنات، الولد الكبير عمره 44 سنة يعني، والباقين بينهم سنتين وشيء من هذا القبيل. يقول: عارف الأب لما يقوم ابنه فيجرح بكلام مثلا، ويقول صار لي الآن 15 سنة وأنا خارج عايش في بريطانيا، الأم تنقل كلام عني إلى أولادها تخشن قلوبهم وتوصلت إلى ما تريد، فصار الأولاد يغلطون علي وتجاوزون علي، وأنا تارك الوضع ومسلم الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: الآن يريدون يذهبون بها إلى الحج، هل حجتها مقبولة وهي على عصمتي وأنا لا أسمح لها، وهؤلاء الأولاد يعملون هذا غصبا عني، ما تقولون في هذا؟ ادعيج من بريطانيا، بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للأم التي تحرض أولادها على أبيهم، لا شك هذه أنها امرأة سيئة، حتى لو كانت مصلية وتقوم الليل وتصوم النهار، فأي امرأة تحرض أولادها على أبيهم أو تقسي قلوب أولادها على أبيهم لمواقف سابقة بينها وبين زوجها، وتجي تنتقم من زوجها وتصفي حساباتها، فتستعمل أولادها بحيث أنها فعلا تنفس عن ما في نفسها من مرض، وتقوم بتشويه صورة أبيهم، وربما تختلق بعض الأشياء حتى يعتدون على أبيهم، سواء اعتداء لفظي أو اعتداء بدني. هذه امرأة سيئة، هذه امرأة سيئة. يعني أنا أذكر لك، ولعل يعني أم العيال تستمع وتشوف هذا الشيء، النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا له امرأة يذكرون من صلاتها وقيامها وصيامها وعبادتها، لكن عندها مشكلة ما تحفظ لسانها عن جاراتها، قال: هي في النار، هي في النار، ما يعني صلاة وصيام وقيام وكذا، لكن ما تحفظ لسانها عن جارها، قال: هي في النار. كيف امرأة مع زوجها تتعامل بمثل هذه الطريقة؟ وعلى فرض يعني حصل اعتداء منك مثلا، حصل موقف كما يحصل بين الأزواج، ما يخلو بيت من مشاكل، أحيانا الزوج يظلم، أحيانا الزوجة تظلم، لكن يتصافون يتسامحون، يجيبون عيال، ها مثل ما جبت أنت عيال حتى بعد المشاكل. لكن هذا ما يسوغ للإنسان أنه يروح فعلا ينتقم بمثل هذه الطريقة اللي حقيقة ما تليق بإنسان يعلم بأنه سيلقى الله عز وجل. الأمر الثاني، هؤلاء الأولاد سيسألهم الله، لذلك لو أتوا يوم القيامة يقولون: يا رب والله أمنا قالت لنا، هذا ما هو بعذر، هذا ما هو بعذر. سيسأل الإنسان عن عمله، أنت تقول أكبر العيال 44 سنة، هل هذا فعلا ممكن أن أمه تأثر عليه وأمه يعني تخرب نظرته تجاه أبيه، حتى لو كان قبل ذلك، يعني منذ أن يبلغ الإنسان جرى قلم السيئات عليه. لذلك هؤلاء الأولاد أسأل الله تعالى أن يهديهم وأن يفعلوا الشيء الذي ترضى أنت عنهم عليه، لأن الآن هم في سخط الله. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. فهم الآن في شر حال. ولذلك أنت يا أخوي دعيج حقيقة ينبغي لك أنك تخاف على عيالك حتى لو اعتدوا عليك. قول: ما أنا خايف عليكم من النار، خايف عليكم من غضب الجبار، خايف عليكم من العقوبة المعجلة التي تنزل عليكم الآن، لأن بأس الله نازل على مثل هذا النوع من يعني الأولاد اللي فيهم بغي واعتداء وظلم لأبيهم وتلفظ بألفاظ غير جيدة. فلذلك أخي الفاضل هذا مهم جدا أنك تأخذ بيدي أولادك وتحاول أن تنقذهم. قل: ما أنا ماني براضي عليكم، أنا لست براضي عنكم، ورضا الله في رضا الوالدين، فلعل الله عز وجل يحيي قلوبهم. قضية سفر أم العيال إذا كان والله لحجة الإسلام وأنت ما ذهبت بها أو هي ما حجت قبل، لا ما لك حق تمنعها، سامحني. حجة الإسلام ما يجوز للزوج أن يمنع زوجته ما دام أنها قادرة ماليا وبدنيا وجدت المحرم، لا ما تمنعها، قول الله يسر لك وادعي لنا هناك. أما إذا كانت حجة الإسلام واسقطت فريضة الإسلام، لا ما تسافر إلا بإذن زوجها، ما تسافر، وليس لها الحق أن تسافر حتى للحج أو العمرة ما دام أنها قد حجت سابقا واعتمرت سابقا، ولذلك هذا حق لك. أما تقول لي لا هذه حجة الإسلام، لا سامحني، هذا حق مشروع لها، ولا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من ذلك. عموما أخي الفاضل، اقترب من الله أكثر، أكثر من الدعاء، واضح بأنك يعني رجل كبير في السن، يعني زواجك الآن 8 سنة، أفترض أنك في السبعينات أو في آخر السبعينات، أنقذهم، أنت تعبت وربيت وكذا وفي النهاية يروحون النار، لا حاول أن تنتشرهم من جديد، على الله عز وجل أن يحيي قلوبهم، صلى الله تعالى أن يحفظ الجميع. أمت الله من اليمن تسأل تقول: ما حكم الرجل الذي طلق امرأته الطلقة الثالثة وهما يعيشان في نفس المنزل من دون أن يرى كل واحد منهم الآخر ويفصل بينهما باب للشقة، مع العلم أن لديهم ولد وثلاث بنات أصغرهم لدي 14 سنة وليس لديهم أي خيار؟ أختي أمت الله من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا طلقت الطلاق البائن بينونة كبرى وهي الطلقة الثالثة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره نكاح شرعي، نكاح رغبة وليس فيه مواطعة ولا تحليل مثلا، فإنه ليس لها السكنة، ما لها السكنة يا أخت الفاضلة. فلذلك يعني إما أن يترك الزوج البيت لك، وإما أن تخرجي أنت، بمعنى ممكن يستأجر لك، ممكن يستأجر لك. إذا قلت والله وضعنا المعيشي صعب وحياتنا يعني صعبة وما عنده القدرة على أنه يعني يؤجر لي بيت أو أنا أستأجر بيت مثلا، وعيالك صغار مثلا اللي قلت أصغرهم 14 سنة، وكان المكان منفصل ومنعزل بحيث أنه لا يقابلك ولا تقابلين، لا حرج. هذه توجد الآن شقق، الناس ساكنين ببعض شقة تضعون عازل مثلا ويكون الباب من الخارج، لأنك أنت الآن امرأة أجنبية ما تحلين له، والشيطان قد والعياذ بالله يعني يزين له الحرام أو يزين لك والعياذ بالله الحرام، سامحيني أقول هذا الكلام. المسألة هذه يعني لماذا حذر الإسلام من الدخول على النساء؟ لماذا حذرت الشريعة من الخلوة بالمرأة؟ لهذا الغرض. وبالنسبة للأولاد يعني يذهبون إلى أبيهم من الباب الخارجي ويسلمون عليه ويسلم عليهم ويتفقدونه ويتفقدهم. أما أنت امرأة أجنبية لا يحل لك أن يعني يخلو بك زوجك السابق طليقك، أو مثلا يصافحك أو يدخل عليك لوحدك، هذا كله محرم. عموما ما دام أنك ذكرت بأن هذا فيه صعوبة، ضعوا حاجز وتعيشون بمثل هذه الطريقة، بارك الله فيكم. ليلى من الإمارات تقول: يعني سؤالي عن أرحام أم قاطعين، كيف نصلهم؟ ما يعبروننا وما نقدر نروح لهم، وإذا ذمونا وسبونا ماذا نعمل؟ إلى آخر ما ذكرت. وهل الدعاء لهم يعتبر صلة رحم؟ ليلى من الإمارات بارك الله فيك. طبعا أختي الفاضلة، يعني بالنسبة لمسألة صلة الرحم واجبة، ما دام هذول من أرحامك يجب عليك أن تصلينهم، ويجب عليكم إذا كنتم أسرة أنت وإخوانك وأخواتك أن تصلي أرحامكم، أن تصلوا أرحامكم، بمعنى أن يكون الصلة على قدر الطاقة والاستطاعة، بالاتصال، بالسؤال عنهم، بأداء الحق العام لهم أيضا إذا كان عندهم مشاكل معكم، يعني مثلا تهنئتهم بالأعياد، بالمواسم الشرعية مثل رمضان وشيء من هذا القبيل، هذا من 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 الصلة. الدعاء لهم من الصلة، تدعي لهم بالهداية، تدعي لهم بالصلاح، تدعي لهم بأن الله يرزقهم الرزق الحلال الطيب. لكن عموما إذا كان في صعوبة في التواصل منهم وأنتم تحاولون وهم يرفضون، أنتم لكم الأجر والثواب وهم عليهم الوزر والعقاب. إذا كان فعلا ما في سبب هكذا لمجرد القطيعة مثل ما هو الآن وللأسف منتشر مفاجآت، بعض الأرحام يتفاجأ سبحان الله العظيم، بالأمس هو وأرحامه على أحسن حال وفجأة انقلبوا عليه ويريد يعرف ما هو السبب معارف. والله تأتينا أسئلة وخارج البرنامج يشتكون لنا الناس يقول يعني ما نعرف السبب، يعني ما بين لحظة وأخرى ها انقلب الوضع، ما هو السبب؟ ما نعرف السبب، أعطونا السبب حتى نعتذر ما فيه. ولذلك هذه ظاهرة سيئة والعياذ بالله، ومرجعها والله أعلم ضعف الإيمان ورقة الدين وأيضا الإخلاد إلى الأرض، ويعني استولت الدنيا على الناس، أصبح بعض الناس وللأسف يعني الدنيا هي أكبر همه، وعنده استعداد أنه يفقد أرحامه ويخسر أرحامه كلهم علشان دنيا، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وهذا حقيقة يعني قد تكون عقوبات معجلة بالمناسبة، قد تكون هناك ذنوب الخلوات، قد يكون هناك ظلم، فالله يعاقبه بأن يحرم من هذا الأجر. صلة الرحم من أعظم الأمور، صلة الرحم سبب من أسباب الزيادة في العمر والزيادة في الرزق والبركة، البركة حتى لو كان أهل البيت فجرة وعندهم معاصي ولكن عندهم صلة رحم الله يبارك لهم سبحان الله العظيم، وجاءت في هذا نصوص. عموما بنتي ليلى الله يرضى عليك يبارك فيك، احرصي على صلتهم، ادعو لهم أنت وخواتك وأخوانك، وإذا كان في سبب من قبلكم يعني شيء فعلتوه سبب القطيع اعتذروا، وش المانع؟ والله واحد يقول أنا آسف أنا ما قصدت وما أردت الكلام هذا ولا سويت هذا، إذا كان ما في سبب اسألوهم استنطقوهم قولوا لهم يا جماعة ما هو السبب، إن كان والله سبب اعتذرنا، وإن كان ما في سبب الله يغفر للجميع. كيف الآن في أحد يقاطع أرحامه من دون سبب هكذا؟ وقول نحن نخاف عليكم لا يدخل الجنة قاطع رحم، إحنا ما نريد منكم شيء، لا يدخل الجنة قاطع رحم. أسأل الله تعالى أن يجمعكم على خير. عفرة من السودان تقول حضرت لك حلقة وقلت بأن الوضوء الواحد ممكن يصلي الإنسان فيه جميع الأوقات، هي تسأل تقول يعني الإفرازات التي مثلا تنزل على الإنسان، حابة أني أتأكد. عفرة من السودان بارك الله فيك، أولا اللي سمعتيه صحيح أن الإنسان إذا توضأ وما انتقض وضوءه يصلي الصلاة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. وأنا أظن ذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة بأنه صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على 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 جواز ذلك وعلى مشروعيته. فالإنسان الذي على وضوء ما يجب عليه يتوضأه على وضوء، يستحب تجديد الوضوء، استحباب، لكن شخص أحيانا قد يكون مضطر ولا انتقض وضوءه ما يلزمه أن يذهب يتوضأ ثم يصلي. طيب نجي للمسألة الثانية، وهي تقولين بأن المرأة التي عندها إفرازات مثلا، هذه مسألة ثانية. عندنا يعني أصحاب الأعذار هذول يتوضؤون لكل صلاة، يتوضؤون لكل صلاة، يعني أنت الآن صليتي توضأت لصلاة الظهر، زين أنت تصلين الظهر سنن القبلية سنن البعدية، زين، وحتى لو كان عندك نزول لهذه الإفرازات لأنك أنت من أصحاب الأعذار، إذا جاء صلاة العصر لا تتوضئين أفضل، وإن كان في خلاف بالمناسب. يعني بعض العلماء يقول ما دام أن السبب اللي هو الإفرازات اللي رخصت الشريعة للمرأة اللي عندها هذه المشاكل إنها تصلي الفريضة والنافلة بهذا، ليكون هذا حدث دائم وبقيت على طهارته وما انتقضت بغير هذا السبب، يعني ما خرج ريح ولا ذهبت تقضي الحاجة وهي باقية فقط إفرازات، وش المانع أنها تصلي العصر بوضوء الظهر؟ هكذا يقولون، أنا أبسط المسألة، لكن الذي يظهر من باب الاحتياط أنها تتوضأ لكل صلاة وتصلي جميع السنن القبلية والبعدية بهذا الصلاة مثل ما ذكرت أنا في سنة الظهر، بارك الله فيك. أنيس من المغرب يسأل يقول يعني هل ترك باب المرحاض مفتوح يسبب العكوسات والعراقيل لسكان البيت؟ أنيس من المغرب بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لترك باب الحمام مفتوح داخل المنزل لا شيء فيه، لا شيء فيه. واعتقاد بعض الناس أن بقاء باب الحمام مفتوح يسبب إشكالات في البيت وقلق واضطرابات ومشاكل، أو وضع شيء في المرحاض خاصة المراحيض الموجودة الآن اللي فيها مكان للاغتسال، وضع الثياب أو وضع المناشف مثلا، أنه هذا يكسبها طاقة سلبية، هذا كله خرافات ولا قيمة لها وليست بشيء، واضح؟ فباب الحمام يعني لو بقي مفتوح لا حرج فيه، لكن جرت العادة يا أنيس بارك الله فيك أن الناس يغلقون أبواب الحمامات، الناس يغلقون أبواب الحمامات، وكانوا قديما أبواب الحمامات كانت ستر، يعني المراحيض هذه ستارة ما في باب، الأبواب هذه جاءت يعني متأخرة، ستارة يضعها الإنسان. فلذلك أخي الفاضل هذه من الأشياء اللي يعني يذكرها بعض الناس يبالغون فيها، ويعني يركبون عليها أشياء ليس لها رصيد من الواقع ولا يدل عليها نص، لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول أحد ممن يعتد بقوله. فلذلك يعني نبه الناس، وللأسف الشديد مثل هذه الأشياء أورثت بعض الناس وساوس، يعني الآن في بعض الناس جاءتنا أسئلة كثيرة بالمناسبة حول هذا ونبهت أنا عليها سابقا، يقول لنا والله يعني سبب في أسباب موجودة طبيعية، أسباب طبيعية موجودة مشاكل معروف سببها، يحملونها باب الحمام، يقول لأن باب الحمام كان مفتوح، هي طبيعية لها سبب، يعني في مشاكل لها سبب معروفة. فلذلك أخي الفاضل هذا غير صحيح، لكن العادة جرت وهذه عادة طيبة إغلاق باب الحمام، بارك الله فيك. أبو عبد الوهاب من اليمن يسأل يقول هل يجوز الصلاة بعد إمام الجامع يقول أنه لا يقرأ سورة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية وإنما يسبح تسبيح؟ أبو عبد الوهاب من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الإمام أخطأ خطأ كبيرا، وذلك لأن جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وبالنسبة لمن يذهب إلى أنه في الركعتين الأخيرتين يغني عن الفاتحة التسبيح، هذا مذهب معروف وقول معروف لكن مصادم للنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن تعبدنا الله بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والعلماء من أهل الاجتهاد هؤلاء على العين والرأس، هم يقربون لنا المسائل ويجتهدون، لكن ما أحد منهم قال قولي هو الحق وقول غيري باطل أبدا، كانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، هو المجتهد هذا العالم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، طيب صح الحديث أذهب إلى قوله الذي اجتهد فيه وهو مصادم للنص. فلذلك هذا الإمام ينبغي له أن يراجع المسألة مراجعة من جديد وأن ينظر في أقوال العلماء، والحمد لله دواوين السنة مليئة، أو يرجع إلى كتب الأحكام، أحكام يعني كتب اللي جمعت الأحاديث اللي متعلقة بالعبادات والمعاملات وبقية الأشياء موجودة الحمد لله، يقف على هذه النصوص الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. أنا لا أريد أن أخوض يعني في بعض المسائل التي ذكرها العلماء، هل تجب الفاتحة مرة واحدة وفي ركعة واحدة وكذا، لا نريد أن نخوض فيه. نقول الراجح بأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة من ركعات الصلاة، بارك الله فيك. الأخت أم مصطفى من بلجيكا تقول يعني بالنسبة للزكاة أريد أعطي الزكاة لأشخاص موجودين في بلد آخر لا أستطيع إرسال هذا المال، يعني مثلا في شهر رمضان لأنه لا يوجد أحد ممكن أن يرسل المال أو يحوله، تقول هل أستطيع أني أرفع هذا المال بنية الزكاة عندما أستطيع إرسال هذا المال لأختي في بلد آخر، وعندما تتاح لي الفرصة أرسل هذا المال. أختي أم مصطفى من بلجيكا بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك أن عندك زكاة مال وعندك أخت تعيش في دولة ذكرتيها بالاسم، تقول الدولة، وهذه الأخت فقيرة تريد أن ترسل لها الزكاة، ما وجدت وسيلة وطريقة لإرسال الزكاة إليها، تسألين تقول ممكن أحتفظ بهذا المال حتى تتاح لي الفرصة أني ألتقيها ولا أرسلها مع شخص مثلا؟ الجواب نعم يجوز. أهم شيء أن تخرج الزكاة من ذمتك، واضح؟ خلاص أنت هذه زكاة أخرجتها من ذمتك. الآن في مسألة اسمها تأخير الزكاة، هو الأصل أن الزكاة ما تؤخر، هذا الأصل أن الزكاة يجب أن تعطى في وقتها ما تؤخر. طيب إلا استثنى العلماء فقير غائب غير موجود تحفظ له زكاته مثلا، تحفظ له زكاة بلد لا يوجد فيه فقراء، يعزل الإنسان زكاته حتى ينقلها إلى بلد آخر. فالصورة اللي فهمت اللي شرحتيها أنت وفهمتها أنا، الجواب نعم. ولو أعطيتيها لمن تثقين به في بلدك، يعني في بلجيكا، يعني زوجك مثلا أو ابنك، قل احتفظ بهذا، هذه زكاة لخالتك، هذه زكاة لفلانة أو لفلان، احفظها ومتى ما كذا جاء الوقت ممكن تبعثينها إليه، يجوز. بارك الله فيك. تركي العنزي من السعودية الرياض يسأل يقول صلاة العشاء مع المغرب، يعني إذا قصر الإنسان هل يصلي الوتر بعدها مباشرة أم ينتظر وقت صلاة العشاء؟ وبالنسبة للشخص اللي نسي ركعتين سنة الفجر متى يصليها؟ تركي العنزي من الرياض السعودية بارك الله فيك. تركي الله يرضى عليك، بالنسبة للإنسان إذا كان مسافر وجمع بين المغرب والعشاء، جمع بين المغرب والعشاء، يعني صلى المغرب 3 ركعات وجمع معها العشاء ركعتين لأنه مسافر، يجوز له مباشرة يصلي الوتر، مباشرة يصلي الوتر، لأن الوتر مكانه بعد صلاة العشاء سواء كان في وقتها أو مجموعة إلى المغرب، فأنت لا تنتظر لا تنتظر وقت العشاء حتى تصلي، أنت جبت الفريضة وقدمتها مع المغرب، قدمتها على الوقت، ها؟ كيف الوتر؟ الوتر تصلي بعد العشاء. بارك الله فيك. اللي بالنسبة لي لك إذا نسيت الركعتين اللي من صلاة الركعتين سنة الفجر القبلية تصليها ضحى، يعني مثلا أنت نسيتها واستيقظت وتذكرت بأنك ما صليت ركعتي الفجر، تصليها ضحى. إذا أنت تقول لا أنا استعجلت وإقامة الصلاة الفجر أقيمت الصلاة، فرحت مستعجل ووجدت المسجد الإمام قد صلى، صليت معهم، تصليها إما بعد الصلاة مباشرة تقضيها ولا تقضيها في وقت الضحى، لأن وقتها فات خلاص. فأنت الآن يجوز لك تقضيها بعد الصلاة قبل طلوع الشمس، ويجوز لك أن تؤخرها إلى وقت الضحى. بارك الله فيك. عزة من ليبيا تقول يعني صيغة الصلاة النارية لطلب تسهيل الزواج هل هذه صحيحة؟ وهي اللهم صلي صلاة كاملة وسلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتسأل به الرغائب وحسن الخواتيم إلى آخر ما ذكر، هل هذه الصلاة صحيحة؟ يا أختي عزة من ليبيا بارك الله فيك، هذه صلاة باطلة، فليس عندنا لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ولا في أقوال الأئمة المتبوعين الذين أصلا يعتمدون الكتاب والسنة، ما يأتون وينشؤون عبادات من عند أنفسهم، هذه باطلة، وفيها من الألفاظ التي هي تعتبر من قوادح العقيدة، يعني هذه مصادمة لما بعث الله به محمدا عليه الصلاة والسلام، هذه الكلمات خطيرة جدا، هذه يعني من القوادح الخطيرة، وهي تتصادم مع بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به من الرسالة والإيمان والتوحيد وتجريد التوحيد لله عز وجل، فتنبهي لهذا. بارك الله فيك. عليا من الإمارات الشارقة تقول بخصوص الوضوء للمرأة التي تلف أو تربط شعرها، هل يكفي أن تمسح على الجزء الظاهر من الشعر أم تفتح كامل الشعر ثم يعني تمسح عليه. أختي عليا من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي شعرها معقود ومظفور أو رفعت شعرها مثلا وإذا جاءت تتوضأ لا يلزمها أن تحل وأن تنقض شعر رأسها، وإنما تمسح على ما ظهر من شعر رأسها، فلا يلزمها ذلك، لا يلزمها أصلا. المرأة حتى لو كان شعرها مرسل فإنها ستمسح ظاهر الشعر، ما تدخل أصابعها داخل الشعر، والمسح هذا بالمجزوم أنه لن يأتي على جميع شعرات الرأس، واضح؟ ولذلك إذا كان شعرها مظفور أو مثلا مرفوع تقوم بمسح ظاهره ولا تكلف نفسها بأن تنقض شعر رأسها. أم معتز من ليبيا تقول: عندي ولدي حاصل على شهادة حاسوب وتعين في الدولة، لكن الشهادة هذه ما تعب عليها، وكان يمشي الامتحانات وربي سامحهم المعهد كان يساعدون على الغش، فهو غش في الامتحانات ونادم حاليا وخايف من قصة التعيين والمرتب بالنسبة للذي يحصل عليه إلى آخر ما ذكرت. أم معتز بارك الله فيك، يعني أولا لا يجوز للإنسان أن يغش في أي شيء من الأشياء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من غش فليس منه، وفي لفظ: من غشنا فليس منه، من غشنا فليس منه. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان دائما خاصة في المسائل اللي ترتب عليها كسب وأكل لقمة العيش، يتقي الله ويخاف الله، يتقي الله ويخاف الله، لأن هذا هذه الطريقة يعني التي يستسلها بعض الناس تترتب عليها أشياء كثيرة، منها أن الله تعالى يحرم هذا من 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 قبول دعوته. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له؟ كيف يستجيب الله له منغمس في الحرام، منغمس في الحرام؟ الشيء الآخر، هذا الحرام والعياذ بالله اللي يتسبب في عدم قبول دعوة الداعي، هذا آثاره خطيرة على البيت وعلى الأسرة وعلى حالته هو المادية وحالته الاجتماعية، لأن الناس يحتاجون إلى الله عز وجل. الإنسان حاجته وفقره إلى الله يعني فقر ذات وصفات ما ينفك، ما تنفك حاجة الإنسان عن ربه عز وجل ولو لحظة. فإذا تخلى الله عن عبده فمن له، إذا تخلى الله عن عبده وما استجاب دعاه من له؟ فلذلك أنا أنبه إخواني وأخواتي، لأن أسئلة كثيرة تردني في قضية الغش في الامتحانات، تزوير الشهادات، يعني شخص يقول لك: والله أنا أخذت الماجستير والدكتوراه، خليت واحد يكتب لي، أنا فقط ناقشت. واحد يقول: والله أنا يعني دفعت مبلغ وحصلت على شهادة ويتوظف فيها ويأكل منها عيش، هل هذا شأن المسلم الذي يعلم بأنه سيلقى الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية؟ بالنسبة لابنك أختي الفاضلة، ما دام أنه توظف، أول شيء يتوب إلى الله ويستغفر الله، والتوبة معروف شروطها. الشيء الآخر يكثر من الصدقة من الراتب، يعني أحيانا يختلف الحال من الحرام، حرام الذي أصلا هو حرام، والحرام الذي يعني حصل عليه الإنسان عفوا الوسيلة. في فرق بين الحرام الذي هو عين محرمة وفي الوسيلة. هو ابنك الآن سيعمل، والعمل هذا هو سيستحق عليه أجرة، وإن كان يعني حصل عليه بسبب شهادة فيها غش، لكن عمله هذا يستحق الأجرة عليه. لكن الوسيلة هذه يحتاج أن يستغفر الله منها، ويكون التوبة بكثرة الصدق، بكثرة الصدقة. بارك الله فيك. فوزي من ليبيا أيضا يقول: أنا شاب عمري 40 سنة، تذوقت حلاوة الإيمان واستقمت سنة 2003، وفي سنة 2009 تغيرت حالتي وجاءتني هواجس وتصورات بأني أنا غير مسلم، تركت العمل. في سنة 2019 ذهبت إلى مصحة نفسية، تحسنت حالتي ورجعت إلى العمل، هل هذه الهواجس هي يعني صريح الإيمان؟ فوزي من ليبيا بارك الله فيك، والحمد لله الذي من عليك بالشفاء والعافية. أخي الفاضل، طبعا الإنسان لما يستقيم ويهتدي وينتقل من حالة إلى حالة الإيمان، طبيعي جدا أن هذا يغضب الشيطان، والشيطان لا يرضى من الإنسان أن يستقيم على الدين ويعبد الله بحق وبيقين، ما يرضى الشيطان بها. ولذلك الشيطان توعد قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إلا ما استطيع على هؤلاء أهل الإخلاص. فلذلك بعض الناس الآن يقول: يعني أنا لما كنت غير مستقيم ومتدين كنت يعني أموري طيبة، لما استقمت جاءتني هواجس وأفكار وضيق صدر وشيء طبيعي. أنا أعتبر هذه ظاهرة صحية، أنا أعتبر بأنك أنت فعلا انعتقت عن الشيطان. الآن الشيطان يعني محاولاته معك عن بعد، يقذف سهام الوساوس والأفكار، ولذلك هو يناوشك من بعيد، يناوشك من بعيد ويشوف مردة فعلك، هل ترجع إلى الحالة السابقة ولا تستقيم. إذا رأى منك صلابة في دينك واستقامة يأس منك، ما خلاص يتركك إلا أن يشاء الله عز وجل. عموما أخي الفاضل، هذا شيء طبيعي، وهذا رسالة لكل إنسان يعني يستقيم ويهتدي ويشوف هذه التحولات وعنده، طبيعي. أنا أعتبرها ظاهرة صحية، أنا أعتبر أمر هذا يدل على أنك فعلا أنت على الطريق الصحيح لأنك أغضبت الشيطان. وهذا الذي حصل للصحابة رضي الله عنهم. الصحابة لما انتقلوا من الشرك إلى الإسلام وإلى الإيمان وذاقوا حلاوة الإيمان مثل ما ذقتها أنت وعاشوا، الشيطان ما رضي بها، فيأتي من هنا ويأتي من هنا، ثم بدأ يأتيهم في الأفكار العقدية، في من خلق كذا، من خلق، ثم يقول من خلق الله. الصحابة لما أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاعوا أن يفصحوا عما يعانونه وعما يتلجلج في صدورهم، فقالوا: يا رسول الله، والله إن الإنسان يتمنى لو أنه حممة فحم أو يتردى من جبل على أن لا يفكر في هذا الأمر. فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أوجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: هذا صريح الإيمان، هذا محض الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس. فالإنسان الذي يرفض ويلفظ ولا يقبل مثل هذه الأفكار وينزعج منها، هذا دليل على صحة الإيمان. فأنت تحتاج مع الوقت، خلاص ييأس الشيطان، تهزمه من أول جولة، ما يستطيع يصعد معك، ما يستطيع، خلاص إذا ثبت فعلا. أما إذا فعلا بدأت تسترسل مع الوساوس وترضى بقبولها ولا تعمل ما يضاد هذه الوساوس، هنا ممكن أنك يعني يأخذك الشيطان إلى ما سبق. أنت الحمد لله ولله الحمد يعني أمورك طيبة، وتقول الآن يعني وضعك طيب. اللي حصل منك هو رفض هذه الأشياء، هذا إن شاء الله دليل على صحة الإيمان. أنت الآن أشغل نفسك بعوامل الثبات، عوامل الثبات على هذا الدين العظيم حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. عبد الرحمن من السعودية يقول: هل يجوز عدم طاعة الوالدة في تسمية المولود إذا كانت تصر على ذلك، وهل يعد هذا من العقوق؟ عبد الرحمن من السعودية بارك الله فيك. أولا، بالنسبة لتسمية الولد، هذه للأب وليس للزوج، ليس للأم، هذا الذي نص عليه العلماء، هذا للأب. الأب هو الذي له الحق في تسمية الولد لأنه سينتسب إليه وسيحمل اسمه، ولذلك الأب هو الذي يسمي. الأمر الثاني، جرت عادة الناس أنهم يتشاورون في الاسم، كذا ولا لا يا عبد الرحمن؟ يعني الزوج يعرض على زوجته: وش رايك، وش نسميه مثلا؟ يقترحون أكثر من اسم وبعدين يختارون اسم، أو يصنعون قرعة مثلا. في بعض المجتمعات وبعض العوائل يعني عندهم تسلط من بعض الآباء والأمهات، يتسلطون على عيالهم ويقولون: لا، لازم تسمي فلان أو تسمي فلانة إذا جاءت بنت مثلا. طيب، موقف الولد أمام هذا الأمر؟ طبعا إذا كان والله الاسم قبيح أو فيه مخالفة شرعية، ما يجوز أن يطيع الولد أمه ولا أبوه في تسمية ابنه ولا بنته باسم قبيح أو اسم في مخالفة شرعية. طيب إذا ما كان في مخالفة شرعية، زين ما في مخالفة شرعية والاسم طيب، لكن الزوج ما هو براغب الاسم هذا، والأم مصرة إصرار، ويمكن يترتب على ذلك قطيعة ومشاكل، طيب ما موقف الولد العاقل الناضج؟ ها ما موقف؟ أنت عبد الرحمن الآن تقول والله الوالدة مصرة إصرار، طيب أنا بسألك سؤال الآن، لو سميت أنت وقلت الوالدة سامحيني والله أنا على الاسم هذا بسمي، وش يصير؟ إذا قلت لي عادي الوالدة تزعل لها يوم وتجيب لها هدية وكذا وترضى وتنتهي المسألة، طيب ما يلزم إن الوالدة، ما يلزم أنك تطيع الوالدة في تسمية الولد ما دام أنت تشوف والدتك ولها تجربة سابقة أو لكم تجارب سابقة في هذه القضية، أبد تجيب لها هدية وترضيها وتحب على رأسها وتحب يديها على يديها وترضى إن شاء الله. تقولي لا أنا والله نعرف أمي، ها الوالدة هذه إذا فعلا ما سميت على اللي تبي، عز الله أني دخلت في قطيعة معها، لا احذر احذر وأرضي الوالدة وقول لها أبدا تامرين ونسميه رضا لك، معني أنا والله مختار اسم، تدخل السرور على الوالدة. هذا التصرف العاقل الحمد لله، وش اللي يضر يعني؟ الآن لو أنت بتسميه مثلا نقول تبغى تسميه عبد الله، عبد الله بن عبد الرحمن، والوالدة قالت لا أنا أبغى أسميه محمد، وش أجمل من محمد على اسم النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، ها؟ ولا قالت والله أنا بسميه فلان على أحد الأسماء الطيبة، ها؟ فلذلك انتبه وخلك حذر وشوف المصالح والمفاسد. بارك الله فيك. لولوة من الرياض المملكة العربية السعودية تقول أنا لما أنتهي من صلوات النافلة أشعر بفرح أني عملت هذا العمل، هل هذا من العجب مثلا ويعني أو أن هذا عجب ما يعني يذهب عليه الأجر يعني أو كلام نحوه؟ لولوة من الرياض المملكة العربية السعودية بارك الله فيك. بالنسبة للإنسان إذا عمل عملا صالحا و أخلص النية لله واتبع في هذا العمل سنة رسول الله وفرح بهذا، هذه نعمة من الله، الله عز وجل شكور سبحانه وتعالى. ولذلك من آثار العمل الصالح أن الله تعالى يقذف في قلب العبد انشراح وطمأنينة وراحة، هذا من آثار العمل الصالح لأن الله شكور سبحانه وتعالى. الله عز وجل إذا عمل العبد عملا أثابه حسنات في الآخرة ونعيم في الدنيا، يتنعم فيه، يشوف انشراح في صدره ولين في قلبه وسعادة في حياته ويشعر بذاق طعم الإيمان كما جاء في الحديث، ذاق طعم إذن الإيمان له حلاوة وله طعم. فهذه بارك الله فيك هذه نعمة من الله ليست عجب. العجب كيف؟ العجب أنك ما تفعلين هذا الشيء مرة ثانية أو تتفاخرين فيه على الناس، تقول أنا اللي صليت وأنا اللي قمت مثلا، أو تعجبين بهذا العمل تقول الحمد لله خلاص أنا يكفيني هذا العمل وعجبتي بنفسك، أو ترين بأن لك فضل على الله والعياذ بالله، نسأل الله العافية، يعني أنت كأنك الآن تدلين على الله بهذا العمل، واضح؟ أما أنت الحمد لله مخلصة لله متبعة لرسول الله عملتي هذا العمل وسبحان الله شفتي حلاوة في صدرك يعني فرح، هذه نعمة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أبو عاصم من الإمارات يقول عندي بعض الأهل لما يعني نحاججهم مثلا بالسنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وبكتب العلماء والمفسرين وبأقوالهم، يقولون بأن هذه كتب محرفة ودخلتها أقلام، دخلها أقلام الناس وما أشبه من ذلك، ويحصل تشكيك وشيء من هذا القبيل، يعني يريد جواب، يعني مثلا يقول كيف نجيب على مثل هذه الأشياء. أبو عاصم من الإمارات بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل، يجب على المسلم أن يبتعد عن المراء والجدال بالباطل خاصة مع أناس لا يمتلكون يعني الأدوات التي يستطيعون من خلالها أن يتحاوروا الحوار الصحيح. ولذلك الجدال كما قال جل وعلا وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أما الجدال له قانون، الجدال له نظام، الجدال له قواعد. تأتي إلى أشخاص يقول لك والله أنا ما أعترف بكتب السنة، ما أعترف بكتب التفسير، هذا جاهل. كيف أنا أتحاور مع جاهل؟ كيف أتحاور مع جاهل؟ ولذلك السلف الصالح كان بعضهم يقول ما حاورت، يقولون ابن عباس روى عنه، ما حاورت وجادلت عالما إلا وغلبته، وما جادلني جاهل إلا وغلبني. ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن فيما يروى عنه يقول ما جادلت جاهلا إلا غلبني. لماذا؟ لأنه جاهل، يغلبك برفع الصوت، يغلبك بالمصادرة، مصادرة، يقول لك ما في شيء اسمه سنة مثلا، ما في شيء اسمه كتب، جاهل، لأنه جاهل. ولذلك الإنسان يعني يستغل وقته ويستثمر زمانه بالشيء النافع اللي يرفع عند الله عز وجل. ولذلك بعض الناس عنده نزيف في العمر وهدر في الوقت بسبب هذا القيل والقال والجدال هنا والجدال هناك، مع أناس ما في نتيجة. يعني حتى الآن اللي يتناظرون الآن ما يمكن أن يتناظر اثنان إلا بناء على معرفة الأصول والقواعد التي ينطلقون من خلاله. أنت كيف الآن تتجادل مع جاهل ما يعترف بالسنة ويقول هذه الكتب اللي الآن لها آلاف السنين لا هذه ما هي بصحيحة، كيف تتجادل معه؟ وذلك يا أخي الفاضل أنا أنصح كل واحد يستغل وقته وينصرف عن هؤلاء، الزمان قصير والعمر شحيح والوقت يمر. ها إنسان من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. وبالمناسبة هذا مو بجديد، هذا قديم، يعني الشبهات هذه واللي يقفون في سبيل الناس ويحاولون يشككونهم في دينهم وكذا من قديم، مو بجديد، ماتوا وماتت أفكارهم معهم وذهبت أسماءهم ولا لهم قيمة في دنيا المسلمين، في عالم المسلمين، وبقي الحق. الحق قديم يا أخي الفاضل، الحق قديم والله حافظ دينه. الخوف علينا نحن أن فعلا نحن ننزل إلى هذا المستوى. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، أنا نصيحتي لك باستغلال وقتك وزمانك والحرص على طلب العلم والإكثار من القراءة في كتب السنة الموجودة، الحمد لله دواوين السنة موجودة ومتوفرة ويطبعها ولاة أمرنا ويطبعها كثير من التجار والعلماء وأرباب الأموال وأهل الخير ولله الحمد، والمكتبات مليئة وتباع أيضا ولله الحمد، يعتني بها الإنسان. أما الجاهل هذا فما ما 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 في حيلة مع الجاهل، هي فقط بس يعني تقطيع الوقت والزمان، تقطيع الوقت والزمان. يعني أحيانا أشياء يعني مثل ما يقال، يعني لما تصير حوار ما يقول لك لا الشمس غير موجودة، والشمس في رائعة النهار أشعتها يعني تكاد تذهب بالأبصار، يقول لك لا ما في شمس. هذا كيف يعني تجادله وكيف يعني تحاوره وهل تصل مع نتيجة؟ يقول لك لا الشمس غير موجودة. هذه دواوين السنة، حفظ الله دينه، حفظ القرآن وحفظ السنة، والله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين، الوحي القرآن والسنة، وهيئ له رجال لو قرأوا هؤلاء في هذه المعجزة، معجزة علم الحديث وعلم الإسناد، والله يعني لخضعوا لله عز وجل، لأن هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. إخواني وأخواتي وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، نكمل إن شاء الله بحول الله في اللقاءات القادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.